الحمد لله وكفى وسلم على النبي المجتبى والامين المصطفى لصحابتي الكرام الكرام وال بيتي العظام المستقيمين الشرفاء مع اخوتي الكرام. ما زلت اعتذر عن التاخير لكن ان شاء الله الوقت معنا وننتهي من الماده باذن الله في وقتها. اقول اخوتي الكرام كنا نتكلم ونتحدث عن مباحث من الاهميه بالمكان ومباحث تكميليه للاصول وهي الكلام على مقاصد الشريعه. وقلنا مقاصد الشريعه التي تعطي روح الشريعه تبين بان هذه الشريعة صالحة لكل مكان وزمان. لنا مباحث ثلاثة نتكلم عنها في مقاصد الشريعة بإذن الله تعالى في هذه الليلة. طرق إثبات مقاصد الشريعة، أهم المقاصد، والمقاصد بتقسم تقسيمات كثيرة جدا. نأخذ التقسيم الأهم هو الكلام على مقاصد المصلحية، سواء المصلحة الضرورية والمصلحة الحادية والمصلحة التحسينية، والكلام أيضا على تاريخ نشأة المقاصد، علم المقاصد. هل كان في الصحابة؟ هل عملوا به أم لا؟ هذه مسألة يعني من الأهمية بمكان، اللي هي تاريخ نشأة علم المقاصد. أقول إخوتي الكرام طرق إثبات مقاصد الشريعة أو قل مسالك الكشف عن المقاصد. والحقيقة يعني أعظم من كتب في ذلك هو الشاطبي، ويليه المغربي ابن عاشور، على أساس أنه تناولها تناولا يعني جيدا. وجدوا المسالك التي تزود بها المقاصد، كتبوا مسلكين عظيمين مهمين. المسلك الأول وهو الاستنباط المباشر من الكتاب والسنة، وهذا بالنظر استقراء بمثال الأمر والنهي، وينظرون في المقصد في الأوامر، ما الحكمة في تطبيقها، أيضا المقصد من النواهي. يعني عندما وردوا أن الله تعالى يأمر بالصلاة والزكاة والحج وإقامة العدل والإحسان بين الناس في هذا الباب، علموا أن الحياة لا تستقر إلا بمثل ذلك، وأن الأمر يدور على تعامل المرء مع ربي، ثم تعامل المرء مع نفسه، ثم تعامل المرء مع الآخرين، عليه السلام وكاته يوسف إن شاء الله، مع الآخرين. فوجد أنها نظم وضوابط تضبط معاملة العبد مع ربه جل في علاه، في الإحسان في العبادة، في الصلاة والصوم، وأيضا الحج، وضوابط في التعامل بينه وبين الناس من باب الإحسان والبر وتعامل البر والتقوى والصدقات والزكوات، وأيضا الجهاد في سبيل الله في الأمرين، لأنه جهاد يكون بالسنان وباللسان وأيضا بالمال. وجدوا في النواهي نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن شرب الخمر، كل ذلك لحفظ ضروريات المرء لا يستطيع أن يعيش بغيرها. وإن بحثنا عن كل أمر من أوامر الله جل في علاه نجد له حكمة ونجد له مصلحة يبحث عنها أو يصل إليها المرء بفعل هذه الأوامر. وعن النواهي أيضا نرى أن هناك شر، مفسدة عظيمة تأتي عليه لولا النهي الذي جاء من الشرع. فالشرع أيضا ترى المقصد من الكف عما نهى عنه الشرع هو يصب في مصلحة المكلف، لأنه يدفع عنه مفسدة عظيمة. شرب الخمر أيضا يدفع عنه مفسدة مفاسد، لأنه لو شرب الخمر داعب الخمر عقله وغلب عليه وسلبه إرادته، ثم بعد ذلك كان قد طفل صغير يستهزأ به ويقع في كل المهالك ولا عقل يتدبر لما هو يفعل. ولذلك شرب الرجل الخمر فوقع على المرأة وقتل الصغير، فعل كل المنكرات، والخمر أم الخبائث. وترى هنا النهي عنها للحفاظ على عقل المكلف كما سأتي في هذا الباب. فجمل المناهي نهى عن الزنا، لأن الزنا تختلط بالأنساب، يعني ولد يأتي بأكثر من رجل. هذه مسألة كالمباضعة التي كانت في الجاهلية، كانت المرأة تأتي يباضعها أكثر من رجل، تريد شرف النسب يعني، ثم بعدما تحمل يعني تأتي وهي هي التي تنسب الواحد منهم.
طبعا في الإسلام لو أسلمت وأسلموا وجاء الولد المسألة الفقهاء اختلفوا في ذلك ينسب لمن؟ قالوا القائف هنا القافة يأتي ينظر وهو أعلم وأخبر بذلك كما قال المدلجي قال هذه أرجل بعضها من بعض هذه سوداء وبيضاء فهو الذي ينسبه إذا نسبه للرجل كان ابنا المهم الغرض المقصود أن النهي عن الزنا كان اختلاط الأنساب يعني دفع المفسدة عظيمة وهناك جمل أيضا تقريرية من الأدلة التي جاءت كما قال الله تعالى في علاء عموما في القضايا الكلية القضايا الكلية هذه تبين المصلحة فيها يعني تكون قضايا كلية مصلحية ما جعل عليكم في الدين من حرج فالمصلحة هنا أننا نرى أن هناك تيسير وتخفيف في الأحكام من أجل رفع الحرج كالقصر في الصلاة كالتيمم عند وجود المرض أو عند قطع الماء كالصلاة في أي طريق أي أرض جعلت لها الأرض مسجدا وطهورة كل ذلك رفع الحرج وأيضا قول الله تعالى يريد الله بكم الأسرة ويريد بكم العسر كلها كليات لتحقيق المحفظة المصلحة وحفظها وأيضا تقليل المفسدة أو درء المفسدة كليتها
نعم
ولذلك ترى من القواعد كلها تتأتى من قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كلها قواعد في الأوامر قواعد في النواهي كلها قواعد كلية مصلحية المقصود منها هو تحقيق المصلحة للمكلف ودرء المفسد عن هذا المكلف قوله لا إكراه في الدين طبعا هذه الآية لا إكراه في الدين بعضهم يقول يعني هذه الآية منسوخة وصحنا أنها على ما هي عليه لأهل الكتاب ولذلك قال أدعوهم ليكونوا أمثالنا قال نعم أو الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والخلاف الفقهي هل هذا عام أم في أهل الكتاب فقط الذي يدين الله به كما قال الشافعي والحنابلة أنها في أهل الكتاب فقط وأنت ترى حتى ضبط المعاملات نهى أن يخطب المرء على خدمة أخيه نهى أن يبيع على بيع أخيه نهى أن يسوم على سوم أخيه أيضا نهى عن تلقي الركبان نهى عن بيع الحاضر للغائب كل هذه لأن في مفاسد عظيمة جدا بتؤدي إلى فساد ذات البين بين المسلمين وطبعا فساد ذات البين يؤدي إلى وغر الصدور يؤدي إلى التدابر التباغض الحقد كل ذلك يخالف مقصد الأسمى مقاص الشريعة وهو تأليف القلوب وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم هذا المسلك الأول فيأتي إلى الأوامر والنواهي فيستنبط منها النواحي المسلكية المصلحية أو المقاصد استنباطا من الأوامر أو النواهي مباشرة أيضا الاستخراج المقاصد من المقاصد الأصلية والتابعة المقاصد الأصلية التي شرعت ابتداء وقصرت أولا أو أساسا مثل التناسل وأعمار الكون ده مقصد أصلي للزواج هو التناسل تنكحوا تكسروا فإني مواهم بكم الأمماء يوم القيامة وكاستخراج مقاصد السكن والأنسب الذرية وغير ذلك وأيضا الاستمتاع بالزوجة للعفة كلها مستنبطة من القاعدة الكلية في قواعد النكاح وتقسيم المقاصد هنا مقاصد الضرورية والمقاصد الحادية في هذا الباب تختلف المصالح في نظر الناس من إنسان لآخر نعم والطباع البشرية أيضا تجعل الاختلاف موجودا لكن المصالح كما قال العلماء هنا هي مصالح لا تفوت عن ثلاثة الأولى المصالح الضرورية الثانية المصالح الحاجية الثالثة المصالح التحسينية والمقاصد الضرورية يعني جنبوا شوية عليه جنبوا شوية بس مش كليات شوية بس نعم المقاصد الضرورية التي تقوم الحياة عليها ضرورة معناها أن الموت بغيره، الموت محقق بغيره، هذا معنى الضرورة، أنه لا تستقيم الحياة بدونها، هذه معنى أنها ضرورية. ولذلك ما يأتنيش واحد يقول لي أن التعامل بالربا من الضرورة، الحياة لا توقف عليه، يعني يقول لي أنا ما عندي مسكن، ولا ما أخذ المسكن بالقرض الربوي لا أستطيع أن أعيش. أقول أجر الإيجار حديث، أجر ولو على عليك السعر فإنك رزق سيأتيك به. فالضرورة بمسألة الربا وإحلالها اسمها الضرورة المتوهمة. ودفع المفسدة العظمى بالتعامل مع الربا أعظم بكثير من أن يؤويك بيت أو فيلا أو مكان تريد تشتريه مترفها عن طريق البنك. ولا يقال هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهو ضر المفسدة على الناس، يؤويهم بيت، يؤويهم البيت الذي يؤويهم حقا يكون لا يكون بالربا، يكون إيجارا، لما يكون متملكا. عامة المقاصد الضرورية العلماء يعني قد حصروها في 5 أشياء: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذا ده استقراء ببيان أهمية أو اهتمام الشرع بكليات هذه الأمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: مقصود الشرع من الخلق 5 هو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 5 فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. ولما كانت هذه المقاصد عظيمة تهتم بالمكلف، المقصد رعاها الشرع، رعى الشرع هذه المقاصد، لذلك وضع لها أمرين أساسيين. الأمر الأول في ذلك هو وضع الأحكام الشرعية التي تؤمن وجود هذه المصالح وتقيم أركانها وتوفر تحقيق المنافع بها، وذلك في حالة وجودها، كمثلين في الأمثلة. الأمر الثاني وضع الأحكام الشرعية تحفظ هذه المصالح، يعني الشرع شرع على المكلف أمور، هذه الأمور تحفظ للمرء المقاصد الضرورية وسبل إلى صيانتها، وأيضا عن أسباب أتى بها الشرع من أجل أن تستجلب هذه المقاصد، توجدها إن كانت غير موجودة. فأول هذه المقاصد الدين، وهذا أهم شيء، الأنفس بأسرها تذهب لبقاء الدين، الدين دينك لحمك دمك. فحفظ الدين، لذلك جاء الشرع بأمرين: مراعاة حفظ الدين من جانب الوجود بإقامة أركانه وتثبيت قواعده، لأن الدين قائم على نشر العلم، وهذا لا يتأتى بحال إلا بنشر العلم بأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وبيان ما هو جائز وما هو محرم من العبادات ومن غير العبادات، وأيضا بيان طرق وأسس وقواعد الإيش المعاملات، الحدود، كل ذلك في هذا الباب يوضع وضعا صحيحا. فالشرع جاء بيّن أصول العبادات وكيف تصح وكيف لا تصح، وهذا كله للمقصد الأسمى من إقامة الدين، وأيضا أسس المعاملات التي تكفل الوفاق بين المكلفين. وكما قلنا يعني اعتمال الأسباب لوجوده والحفاظ عليه، كنشر الدعوة بين غير المسلمين، وتعليم المسلمين أيضا وقواعد دينهم وأصول دينهم. الثاني مراعاة حفظه من جانب العدم ما يدرع عنه الاختلال، والمسألة تكون في المحاربة كما نحن الآن بصددها، محاربة العقيدة. الأمة الإسلامية أوتيت من هنا يضربون في أس الأمر، في قاعدة الدين كلية الاعتقاد، هم يضربون في الاعتقاد ضربا قويا. لذلك تراهم، وهذه لها ألوان وأشكال، منها ضرب الاعتقاد تصريحا من العلمانيين، نشر الاعتقاد المعاكس لهدم الاعتقاد الصحيح كما نرى في التصوف وأهل البدع والضلالة من الاعتزال والجهمية والروافض، كل هؤلاء يعاكسون في الاعتقاد مختلف، لا يعتقدون اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه للنجاة. هذا تخريب في الأمة، هذا أصلا تخريب في الأمة. فالنظرة ولذلك النظرة المقاصدية أنت تجدها أيضا حديث يبين لك ذلك. هو أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فتجدهم لاختراب الاعتقاد في هذا الباب من أجل انجراف الأمة إلى الدعاء إلى الكسل إلى الفطور إلى عدم الدين، لأنهم الذي يريدونه أو المستشرقون ماذا يريدون من هذا الدين؟ يريدون ما يريدون من الدين إلا إيش؟ إلا اسمه، مع فقدان مع أن تفقد رسمه، هذا الذي يريدونه. أنت مسلم ممتاز، مسلم صلي، مسلم اتمطوح، مسلم، لكنك تتأسس على أساس أن تعتقد الاعتقاد الصحيح في ربنا المجيد سبحانه وجل فعلا من أجل نجاة وتدعو الناس إلى دين الله جل فعلا، هذا بعيد. وأيضا ضرب التعبد بالبدع، نشر البدع بين الناس، نشر البدع بين الناس. والله هذا الجهاد هو جهاد السنان، هو أعظم جهاد على الإطلاق. وهذا يحمي قول الإنسان لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. شوف، لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لأن الذي آوى المحدث قواه، أعطاه الطريق لهدم الدين. وشرع أيضا هذا الجهاد، هو أعظم الجهاد على الإطلاق، وهو جهادش هذا جهاد اللسان، وجهاد اللسان أعظم عند الله من جهاد السنان، كما في الحديث وصححه حسان وابن عبد البر قال مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء، مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. نعم، جهاد الحجة بقول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا في القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، جهاد السنان لكل من سولت نفسه إلى هدم الأمة الإسلامية أو الهجوم على الأمة الإسلامية بالسلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق، والأمر ليس بالهين. وهذا شرعه كما قلنا المقصد، هذا المقصد الأول، المقاصد الشريعة، المقاصد الضرورية اللي هي حفظ الدين، وحفظ الدين هذا هو رأس الأمر، يعني حفظ الدين هو رأس الأمر، دينك دينك لحمك دمك. يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. نعم. وأعظم ما شرعه الباري لحفظ الدين هو نشر العلم، هو نشر العلم. قال الله تعالى مبين ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين ما هو أعظم من ذلك، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ورثة الدرهم والدينار لكن ورثة العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني عام قليل. فهذا من أعظم ألوان الحفاظ على الدين واستجلاب الدين أيضا لأنه بالعلم تكون الدعوة لله بالعلم يكون حفظ الدين نعم. وأيضا بالعلم تحفظ السنة وتقمع البدعة والبدعة هدامة للسنن هدامة للدين ما ظهرت بدعة قط إلا حبك الله تعالى ما ظهرت بدعة قط إلا واندثرت سنة. الحديث بأنه ما ظهر في القوم بدعة ما أنكروها إلا ابتلاهم الله بسلب السنن أو كما قال نعم. وكان البخاري لما باب العلم قبل العمل صح. الضرورة الثانية من المقاصد الضرورية حفظ النفس طبعا نفس الموحد. الكافر لا قيمة له. الكافر في كل أحواله لا قيمة له إلا زكاة المعاهدة فالقيمة للمعاهدة ليست له. الكافر لا قيمة له. الكافر لا يساوي عند الله شيئا لكن يساوي عند المنافقين أشياء كشلت تاع. قال الله جل في علام مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيبتغون عندهم العزة يرتمون في أحضان الكافرين. مسألة البراءة من أهمية المكان نعم. نفس المؤمن هي التي لها القيمة عند الله جل وعلا. أما نفس الكافر فلا قيمة لها إلا بالمعاهدة بالمصالحة بدخول لبلاد المسلمين بالأمان. وقد قال السلام يعني المسلمون ذمة المسلمون واحدة يفي بذمتهم أدناهم نعم. فهو إذا دخل في بلاد المسلمين بتأشيرة يعني بإذن من ولي الأمر واجب الوفاء لولي الأمر بذمته في هذا الباب. أما هم فقد قال الله عنهم قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أفرأيت من اتخذ إله وهواه فأنت تكون على الوكيلة. وقال عن الكافرين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال مثل الذين يحملوا تراثهم لا يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأيضا قال الله تعالى واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه آيات الأعد حبيبي متروح شرزيجي يلا واطلع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل ضرب الله في كتابه. فالحفظ حفظ النفس المؤمنة وجوبا في هذا الباب وحفظها من جانب الوجود أنه شرع لها الحلال والطعام والشراب والملبس والمسكن والمأوى والحفظ على النفس يعني يحافظ على نفسه لا يفرط فيها كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم هذا تزوير يوسف هذا تزوير أعوذ بالله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام يعني أمر بالطعام والشراب ولا لا يجوز الإنسان حتى أن الإسلام نهى عن التواصل حتى عن الوصال أقصد عن الوصال. فضلا عن النفس وأيضا عند المرض أمر بالتداوي تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والحفاظ على النفس أيضا بإقامة الحدود وأن من يتعدى يكون له الحد حتى يوقف التمرد وهذا كله من النظرة المقاصدية المصلحية، ترى أن ولي الأمر أيضا ممكن يتخذ مثل هذا يعني على أساس أنه يكون سبيلا له في التعزير الذي يحافظ به على على على, على الأنفس، يحافظ به على الأموال، يحافظ به على الأعراض كما سيأتي. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العرب أنفسهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه يعني الجملة، هم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، وكانوا يبرعون بذلك، وكانت فصاحة عظيمة جدا وأخذت مكانا عندهم. جاء القرآن هدم لهم كل هذه الفصاحات بهذه الفصاحة القرآنية البيانية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا شرع كما قلنا للحفاظ على النفس. من الضرورات أيضا العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل. والحفاظ على العقل أيضا من وجهين، الوجه الأول الجانب الوجودي وهو احترام العقل، إكرام العقل، والناس في العقل بين 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 بين, بين طرفين نقيض، منهم من عظم العقل جدا وجعل العقل هو الحاكم الشارع وحكم العقل على الرب جل في علا، أعوذ بالله من غضب الله، حاشا لا، تعالى الله علوا كبيرا، حكم العقل على كل أحكام الشرع، ما وافقه العقل أخذ به وإلا ألقاه خلف أذريا. ولذلك قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم، كرمهم بالعقل، يتدبرون به، ينظرون به، يصلون به إلى المعالي. قال الأعربي، أعربي وهو أفضل منا بكثير، أعربي سألوه، تعرف تعملي ما بلح، أعربي سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. تعرفون يعني إيش؟ بالغير، يعني أنت تجد الرجل في حال ويغيره الله في حال آخر في أسرع ما يكون. نعم، كما قال يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، مع قرب غيره، شوف انظر بينظر فبيقول ما هذا. ولذلك قال الشافعي دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل خالي البال، إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، ها يغير الله من حال إلى حال إلى حال. والعربي الآخر قال كلاما وزانا لكل عاقل يتدبر، ده حفاظ العقل، حفاظ العقل أنك تتدبر تنظر إلى عظيم خلق الله جل وعلا، لأن الله في كتابه قال أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون، أفلا يعقلون لعلهم يتفكرون. قال وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فاحترام العقل هذا وحيو الحفاظ عليه، الحفاظ عليه بما 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 يجعله على الوظيفة التي خلقه الله لها. والثاني حفظ العقل من عدم التلاشي، من عدم السيطرة عليه. والله بيسيطر على العقل في أمور يعني كثيرة، ما هي؟ الدكاترة، الحفاظ على العقل من أجل أن لا يسلب الإرادة. متى يسلب إرادة الإنسان؟ يعني متى يغطى على العقل؟ هناك طرق ثلاثة أو أكثر، تفضل. الخمر، عبير أيضا، دكتور عبير قالت نعم، المسكر، ماشي ممتاز. أنا سأفاجئكم بالسيطرة على العقل بأكثر بأشياء ممكن تكون أكبر من الخمر. إيش تاني؟ الهوى، الهوى أعظم من الخمر. الهوى خمر، خمر وزيادة، ممتاز. والدل على ذلك قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن هنا الحديث وإن كان في ضعف لكن يستأنس به. تفضل أستاذي، تفضل كريم، تفضل دكتور.
الشرك،
الشرك الشرك هذا أخرجه من الدائرة، احنا نتكلم عن عدالة المسلم. نعم، الهوى، الخمر، الزوجة، توافقون أم تخالفون فتناقشون، الزوجة أو البكاء طلع على كلام الزوجة. الزوجة الزوجة والدليل على ذلك من شرع الله أولا توافقون أم تخالفون فتناقشون. ما شوف الدكاترة سكتوا كلهم. حقيقة قد يجن المرء بسبب الزوجة. الزوجة ممكن تدخله مستشفى المجانين في أسرع وقت دون روية. توافقون على ذلك أم لا؟
نعم شيخ نعم، ولكن في ضوابط.
طبعا ده مش ضوابط، احنا خلينا الحديث الذي يقودنا الى ذلك. احنا لا نتكلم الا بدليل، ما نصح لنا نتكلم في شيء الا بدليل. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة
نعم
ماشي، بس تعس عبد الزوجة هو يعني الزوجة بتسيطر عليه، اما الخميسة والخميلة الهوى وحب الدنيا. يعني الزوجة تسيطر على عقله، تأتي بيمين ويسارة جعله يقدم هواها على كل ما هو فيه تأصيل التعبد، وأيضا يقدم هواها على أمر الله.
نعم الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول فتنة في بني إسرائيل كان في النساء.
نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين. أذهب أو السيطرة جاية الآن، أذهب للب الرجل حازم من كنا. والله الكلام أنا لا أمزح، والله المرأة قد تسيطر عقل الرجل فتجنه خلاص يكون مجنونا. يا عم الحب أصلا في 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 مجنون ليلى ما الذي فعل فيه؟ قال أقبل ذا الجدار والجدار أقبل ذا الجدار والجدار وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكنه. وراح بيلف على المدائن في هذا الباب، يعني رجل صلب عقله. وعمر الخطاب يقول لا يبكي على الحب إلا النساء. فالحقيقة هذه مادة من المواد التي تسلب العقل، ممكن أيضا سيطرة الجن عليه. وكل ذلك مسالك الشرع جاءت، مسالك الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منكرا تعس عبد الزوجة، يعني الزوجة لها كرامة لها مكانة، وعشرون بالمعروف الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، لكن لا تسيطر المرأة على عقل الرجل، لا يعطيها عقلها. ها لحظة، لا يعطيها عقلها، لا يعطيها عقله. والثاني
يدخل في الهوى هذا،
ويدخل يعني له شيء من الهوى، لكن الحديث جاء صريحا يبين لنا المسألة واقف عليه. تعس عبد الزوجة هو قدم الهوى، بقدم هواها على الأوامر الشرعية. من ذلك أيضا الجني، المس واللبس يسيطر على عقل الإنسان. ولذلك أنا أقول جاءت الشريعة جاءت بحفظ العقل بكل بسد كل هذه المسالك. نعم تفضل
الشيخ. أنا أرى الأمر يتعلق بالحب ليس بالمرأة بذاتها، لأن إذا نزلنا في بنسبة امرأة عزيز حبت
يوسف
سيدنا يوسف عليه السلام.
نعم، لكن أنا أقول لك المسألة ليست بالحب فقط وبالمرأة، المرأة تسيطر على العقل
والشغف هذا يقت القلب.
اسمعني الآن، هو الحب الذي جر إليها، هي ماذا تفعل؟ تقول له يمينا يسارا وتسيطر على عقله. تعرف الحب إذا تملك في القلب أخذ بالعقل، لكن إلا إذا كان رجل إذا أحب من الخارج مش من الداخل، لأن من الداخل قلبه مش ليس معه، قلبه عند الله.
صحيح،
هذا هو الذي امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا، ما أحد يستطيع له سبيلا.
صحيح.
ما يستطيع، ما فيش سيطرة بحال من الأحوال. يأتي يسيطر يرى أن القلب لا يقدم إلا ما ما ما, ما يرضي الله جل وعلا.
شيخنا معلش، لو استدلنا بقول الله عز وجل يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ممتاز.
ما نشرط بس المرأة.
نعم نعم، لكن نعم نعم هذا كلام صحيح، لكن أنت لو وجدت ستجد أشد 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 الأصناف سيطرة على الرجل من ائتيني بما عندك.
أذكر شيخ لي سمام بن قيم عليه رحمة الله في كثير من الصور.
نعم.
أن الإنسان قد يتعلق بشوق، هناك من يعبد صورة جميلة، هناك من يعني يتعدد، ولكن زي ما قلت أنت يعني كالعموم وأكثر شيء هم النساء. يعني
هذا هو أشدهم على السيطرة على العقول هي النساء، وهذا ليس من عندي نفسي ولا من كيسي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تصريحا تعس عبد الزوجة، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكم. هذا تصريح أو مش تلميح، تصريح أو الآن في هذا الباب. لكن المقصود هنا كيف حفظ العقل من ذلك؟ جاء الشرع وشرع ذلك، عم الشرع أمره بالعدل مع المرأة ومع الزوجة والإحسان إليها والعمل بما يرضي الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. طيب، ولم يجعل للرجل مساحة أن يعطي عقله لا لمرأة ولا لغيرها. وجاء أيضا حفظ ذلك، حفظ العقل من سيطرة الجن بالرقية الشرعية، بالحفاظ على النفس، وإلا فالسحر موجود والحسد موجود وأيضا اللبس موجود، مس الجن بالإنس يسيطر على العقل. فجاء الشرع ليسد هذه المنافذ بالرقية الشرعية وبالعلاج الشرعي وأيضا بالعلاجات الأخرى، لكن هذا العلاج الشرعي الصحيح في هذا الباب. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان العلاج من ذلك بالرقية الشرعية. وطبعا إقامة الحدود في مسألة المذهب للعقل من الخمر، إذا شرب الخمر فإنه يجلد. والحق ان الخلاف يعني في خلاف بين العلماء، هل له حد ام لا، للاختلاف في الضرب والجلد، وهل يصل الى 40 يصل الى 80، والصحيح انه حد وحده 40. من الضرورات ايضا حفظ النسل، حفظ النسل، حفظ النسل هذا من اهميه المكان، لان هذه امه هي اكثر الامم، مع انها اعظم الامم قدرا وهي اكثر الامم ايضا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولد مقصود أسمى من النكاح. هذه أيضا مصالح الشريعة في هذا الباب. وللنهار الآن الناس يتكلمون وينكرون على كثرة الأولاد وأنتم المشغلة والمرأة لا تستطيع أن تربي، وإذا تعبت ولا بد أن تعطي مسافة ومساحة 5 سنوات 7 سنوات من أجل التربية ومن أجل حياة أفضل. هذا كله مخالف للشرع، هذا كله مضاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجاءت الشريعة الغراء بها. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم وإياكم، في الفئة أخرى قال نحن نرزقهم وإياهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة، تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة. ده مقصود أم مقاصد الشريعة. فحفظ النسل وحفظ الوجود، وهو ما جبل الله الناس عليه، ميل المرأة للرجل ميل الرجل للمرأة، ولولا هذا المال ما جاء الولد. يعني لو كانت المسألة على المقصود لن يفعل هذا.
ممكن سؤال شيخ؟
طبعا اتفضل.
جزاك الله شيخ. بالنسبة للمصالح الآن المقاصدية هذه الآن،
نعم،
تكون مركبة أو تكون مفردة؟ الآن لما نعلم أن الزواج من مقاصده أن الإنسان يعفو نفسه أو يعفو المرأة،
نعم،
ويباهي أولاد كثرة، يعني هل يكون مثل العلة تكون مركبة أو
هي تكون مركبة في هذا؟ لكن أنا نقول لو نظرنا فيها
نقول أنها حكمة، لأن الحكم شيخ فرق بين الحكمة. أنا قرأت كثير من بعض المباحث والذين تكلموا في المقاصد يتكلمون يقول أن الحكمة، وبعدين الحكمة تخالف العلة والعلة غير الحكمة.
طيب طبعا الحكمة والعلة بينهما تلازم، فاهمني؟ لكن العلة تكون منضبطة والحكمة لا تكون منضبطة، فالحكمة تتفاوت بين الأشخاص، أما العلة تنضبط على الجميع. لذلك أنت ترى الأحكام والرخص تناط بالعلل ما تناط بالحكم، فالعلة تعم الجميع سواسية فيه، كما تقول القصر العلة السفر، مع أن الحكمة من ذلك إزالة المشقة. كل مسافر لا قد تأتي قد تلحقه المشقة، ومسافر لا تلحقه، رجل عنده سفينة ورفاهية فوق ما يكون أو طائرة خاصة لا مشقة، رجل يركب القطار أو يركب العربة القاتلة هذه مشقة، أي مشقة قد يعني تكون فيها في هذا الباب، فهي مختلفة. فالعلة والحكمة وإن كان بينهما تلازم، لكن الأحكام تناط بالعلة. الكلام على النظرة المقاصدية، هي النظرة المقاصدية كما قلنا أنك لما تستنبطها أصلا بتنظر في العلة من هذا الباب، العلة التي توصلك إلى المقصد، يعني العلة ستصل بك إلى المقصد، وقد تكون منصوص عليها وقد تكون مستنبطة.
نعم شيخنا الآن كلام مفهوم أنا عارف، بس لكن الآن هل تكون النظرة المقاصدية تكون مركبة؟
يعني أنت ماذا تقصد بالمركبة؟ يعني ماذا تقصد بالمركبة؟ ماذا تقصد بالمركبة؟
الآن قلنا مثلا الزواج يعف الرجل ويعف
المرأة، ممتاز.
وثاني شيء الزواج بمقاصده
كثرة النسل، كثرة النسل. لكن أنت تجد هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن جاء الباءة فليتزوج، حقق لك المفردة التي تريدها وهو مسألة الإعفاف. يعني الزواج الآن يعني يحقق لك الإعفاف. نحن نقول إذا أردت أن تقول هي مركبة من هذه الناحية بأنه فيها الإعفاف وفيها أيضا طلب الولد، لا مشاح، ما في مشاكل. لكن عندما تقول تزاحمت هذه المصالح، المصلحة الأعظم من النكاح هو إيش؟
مثلا الإعفاف مثلا.
ممكن تقول ذلك، تقول الإعفاف حتى لا يقع أحد في الزنا. حنقول لك طب والزنا المحظور منه إيش؟ أو الزنا النظرة المقاصدية للشرع في تحريم الزنا لنظرة مقاصدية، وش هي؟
حفظ النسل.
ممتاز. يبقى أصلا الزواج أصلا النسل من أين يأتي؟ ده شرع الشرع هذا الحفظي، هو من أين يأتي؟
يعني شيخنا الآن النظر،
أجبني يا أخي، أجبني لما أسألك، أجبني عشان تصل لما تريد وتفهمه الآن.
نعم.
قلت لك هذا الباب. إذا قلنا النظر المقاصدية في مسألة الزواج الإعفاف، صح كده؟ طب قلت لك شرع بنظرة مقاصدية، شرع الشرع بحرمة الزنا وأيضا بالعقوبة عليه، لما أنت قلت حفظ النسل، صح؟
حفظ النسل،
صح. أنا قلت لك كيف يأتي النسل، أو ده تشريع أيضا لوجود بقى النسل. إحنا قلنا دائما بيبقى فيه نظرة وجودية ونظرة سلبية من أجل الحفاظ على كلية المسألة أو كلية القاعدة التي نورد. من أين يأتي النسل؟
الزواج.
يبقى إذن الزواج كان مقصودا أسمى. لو تزحمت سنقول المقصود الأسمى الولد، لو تزحمت. ليه؟ لأنه عندما ترى مصلحة لها عوض ومصلحة ليس لها عوض، إناطة الأحكام بالتي ليس لها عوض هي الأقوى. تفهمني؟ الإعفاف له عوض.
الترجيح يعني ترجع عند
نعم الإعفاف له عوض. وش هو العوض؟ في الحديث نفسه.
الصيام.
الصيام عوض، صح ولا لا؟ طب إتيان الولد بقى ما العوض له؟ ما فيش، مش هيأتي الولد من الرمال، مش ممكن، ما في عوض. فينادى في هذا الباب: تناكحوا تكسروه فإني مباهم بكم الأمماء يوم القيامة. فلا يقال لي أنه تزوج ليعف ولا يأتي بالأولاد، أو يقول أنا سأجعلها تتأخر في الولادة من أجل أن أتمتع بها، مع أن ده مقصد له، ما مقصد صحيح أنه يتمتع بزوجه، أما مش إعفاف، هو إعفاف. نقول هذا صحيح، لكن لا يصح أن تعطل المقصد، المصلحة الأكبر أو المقصود الأسمى من النكاح وهو الولد.
لا شيخ، لأن هناك بعض من مثلا يستطيعني الذين فرقوا بين مثلا العلة والحكمة، بين يقول مثلا المرأة لو مثلا لا تنجب مثلا، والآن المقصد من الزنا أن اختلاط الأنساب إلى ما لا يوجد أنساب. فإذا انتفت الحكمة وانتفى المقصد الشرعي من هنا، يعني خلاص، يعني ما في إشكالية في الزينة.
هذه نظرة الشيطان إبليس، هذا كلام باطل طبعا. هذا الكلام نقول له الآن: إذا قلت بأن المنع هو اختلاط الأنساب، طيب هذا المقصود الأسمى صحيح، قد لا يكون أنساب، لكن هذا إذا زنى بالمرأة التي لا تلد، جيد، هذا الزنا الذي تيسر عليه على ما يجرئه؟
يعني الشيخ أقصد أن الآن
أخي اصبر، إما أن تفهم المسألة. أنا أفهم
بكل
افهم
بكل أدلتي يا شيخ،
اسمع بس مني يا حبيبي. لا تطرح شيئا ولا تخلص منه. الآن أنت قلت، وإذا قلنا بأنه من تكلم في المقصد، قال طيب المقصد لحفظ النسل، منع الزنا لحفظ النسل، طب امرأة لا تلد، انتفت العلة ينتفي الحكم، مش هذا الذي قلته أنت وطرحته؟ صح؟
صح.
قلت لك الحكم لا ينط بها الأحكام، خلينا نقول هذه علة، جيد؟ نقول هذه علة، ونقول أنه لو زنى بها لن يخالط بالأنساب، إذا يجوز له الزنا بها. طبعا هذا استغفر الله، حاشا استغفر الله. نقول له الآن سنسألك والإجابة ستأتي على إجابتك أنت أيها الدكتور الطيب. لما أقول لك الآن زنى بالمرأة التي لا نسل لها وأنها عقيم، فزنى بها، الزنا بها على ما يجرئه؟
سؤال شيخ ما سمعت.
الآن زنى بها وهي عقيم، انتفت العلة، ما في اخترت أنساب، زنى بها، الزنا بها على ما يجرئه؟ طب أحل علي وأنا أجيبك لتفهم القضية. ممتازة بالوليد.
شيخ أنا أطرح شبهة.
أنا أحلها لك الآن يا أخي، اسمع بس. حبيبي حبيبي أستاذ علي، أنت اسمك علي، اسمع دكتور، اسمك علي؟ دكتور علي، أنت طرحتها صح، أنا لا أتركها كذا، أنا أحلها لك لكن بالمناقشة. أنت ما عندكش إجابة، أحل علي أنا سأجيب وأبين لك كيف تحل. أحل علي، قل أحلت عليك بس،
خلاص أحلت عليك.
قبلت إحالتك وأتشرف بذلك يا دكتور. شوف الحاصل الآن، هو لو زنى بها نعم حقا ما في العلة، مش العلة منتفية، لا اختلط أنساب، هي عقيم. قلت عندما يزني بها يجرئ الزنا بها على غيرها، وغيرها تكون ولودا، فصار لو قلنا التحريم في المقصد، التحريم ما جاءها من ناحية المقصد جاءها من ناحية الوسيلة، والقاعدة الكلية عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. اتضحت الصورة الآن لك ولا لا يا دكتور؟
اي نعم واضح يا شيخ. هل إجابات أخرى غير هذا
الشيخ؟ الإجابة الأصيلة في هذا الباب أنها في الحالتين تحرم.
إذا حرم ماشي
ماشي ماشي، السمع والطاعة منتهية. أنا بأتيك بالنظر الصحيح، أنا الآن تمشيت معك على أن العلة انتفت، هل انتفي الحكم هنا؟ لا ينتفي الحكم هنا، لأنها انتفت مقصدا، لا تنتفي ولم تنتفي إيش؟ وسيلة. والقاعدة الكلية أصوليا الوسائل لها أحكام المقاصد. فهمتني؟
مفهوم جدا شيخ،
رضي الله عنك ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب أيضا، وناس تفضل. طبعا الحفاظ على ذلك بشرع العقوبات في الزنا وأيضا القصف وغير ذلك، الانتهاكات هذه كلها الشرع يضع لها حدا من أجل الحفاظ على النسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة المقصد العظيم في هذا الباب، أباهي بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له بأبي وأمي، رفع له إيش؟ رفع له سواد عظيم، فقال أمتي؟ قالوا لا، هؤلاء أتبع موسى. ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول، فقال هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فده مقصود حقا لمسائل الشرع، الكثرة في الأمة الإسلامية من الأهمية المكان، لكن لا تكون غثائية كالغثائية التي نعيشها في هذا الزمان. أيضا من الضرورات المصالح الضرورية أو المقاصد الضرورية من ذلك حفظ المال. حفظ المال من المقاصد الضرورية. طبعا استقامة الدنيا كلها لا تقوم إلا بمال. الناس جميعا الآن عمت تعاملاتهم إيش؟ ما عندهم من المال. قيمة كل إنسان قيمة ما يملك. معك دينار أنت دينار، معك درهم أنت درهم، كل إنسان قيمته بالدرهم والدينار. وهذا معاملة اليهود أصلا، ليست هذه نظرة المسلمين، هذه نظرة اليهود. في أحد عنده دليل على ذلك؟ توافقون أم تخالفون فتناقشون أو تأتون بالدليل؟ الدكاترة تعبوا مني.
شيخ إيش تقصد يعني
القاعدة؟ النظرة القاعدة الكلية عند اليهود أنت قيمتك بما تملك.
لا يا شيخ كلام باطل.
هو باطل طبعا، نحن نرفضه، لكن هو عندهم حقيقة. والآن باطل فين يا دكتور؟ أنت بتنزل، أنت ساكن، أنت فين يا دكتور؟ في أي دولة؟ انظر للناس الآن كيف يتعاملون، أي تعامل مع أي أحد بالدرهم والدينار، يحبك جدا إن كان في مصلحة درهم وراءك. لا يعبأ بك إن كان ما في مصلحة خلفك. هناك من تترك من تحب جدا وتعشق من أجل الدرهم والدينار، يعني تقول لا أنت أحب الناس إلي، لكن الدرهم أحب إليها منك، الفلس أحب إليها منك. هذا هو موجود. اليهود وش قالوا؟ شوف شوف قالوا حتى في الديانة قالوا إيه؟ قال أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة، ونحن حق من الملك منه ولم يؤت سعة من المال، هي الدينار. ولذلك الله تعالى بيّن لك اليهود تستطيع تأخذ من يهود دينار، هتأخذه إلى أن تصل أشراط الساعة. قالوا منه من تأمنه بالدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما للنهار حتى تخرج أحشائك في الخارج، الدينار 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 ما ستأتي. وأيضا طبعا قد قال سلم لا تتبعون سننا الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود النصارى، قال فمن الناس؟ نفس الأمر عندنا الآن في المسلمين، لا يجد لك وزنا إلا إذا كنت تزن المال. ما هي هذه النظرة؟ لما قال ماذا تعودون هذا الرجل، قال هذا الرجل فينا حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. لما يملك المال الورق. مر رجل رص الثياب، قال لهم سلم ما تعبدون هذا فيكم، قالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. قال هذا عند الله بملء الأرض من هذا. ويزان الله غير وزان العباد، ويزان الله جل فعلا، ميزان الله جل فعلا القلب. القلب ربكم أعلم بما في نفوسكم. لما قال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لكنك عند الله لست بكاسد. فالمال مهم جدا. ابن عباس يقول من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله فقد استكمل عورة الإيمان، لا تنال الورد ولا تلال بذلك. قال وعامة من المتكلم ابن عباس، وعامة تعاملات الناس في زماننا إيش؟ ها الدرهم والدينار. ده ابن عباس اللي بيتكلم بذلك، يقول الدرهم والدينار. عامة أقول قوام الدنيا بالدرهم والدينار، ولكن قوام الآخرة بالزهد فيها، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أحببته أحبني الله، قال إذا تدني أحبك الله. فجاءت الشريعة الغراء بحفظ أموال الناس وعدم السطو عليها. طبعا الحفظ كما قلنا بسبب وجودي أو سلبي، يعني سبب وجودي وسبب عدمي كما بينا. إيش السبب الوجودي لحفظ المال؟ خلاص دكتور علي، طبعا أنت قلت المال والأمر باطل، ما هو السبب الوجودي لتنمية
حفظ النبي عن التجارة؟
ممتاز ممتاز رضي الله عنك. هو أنك تنمي المال، الحفاظ على المال أن تنميه. وسبل التنمية كثيرة وأعظمها التجارة، أعظمها التجارة 19 رزق كما قالوا في التجارة. لكن قال أن سلم يا معشر التجار إن التجار يبعثونها من قيامة إيش؟ فجارة، إلا من صدق وبر. فهو تنمية المال بتنمية المشروعات. وانت شوف، انت لو في مشروعات شوف بقى شوف البنوك وظلم البنوك، الأموال الطائلة اللي في البنوك، ما هي الاستثمارات التي تنزل فيها، ما هي الصناعات التي تخترعها البنوك؟ لا شيء، جالس ممول ياخد ويدي فقط. وده هدم الاقتصاد أصلا، هدم الاقتصاد. صحة الاقتصاد تكون بكثرة الاستثمارات وتنمية المال بالتجارة وغير التجارة، الصناعات والتجارات كل ذلك تنمية المال. فالشرع ضبط ضوابط شرعية وفتح لك كل المجالات لتنمية المال. كل شوف نظرة مقاصدية من أجل أن المال قوام العيش، لأنه لا يستطيع أن يأتي بطعام إلا بمال. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من أجل أوساق شعير لأهله. فحفظ المال من ناحية الوجود هو أنه شرع لك وبين لك كل المعاملات عليك على الحل إلا ما دل على الحرمة فقط، قلة قليلة. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فحرم الربا من أجل أن هذا هلك للمال، وأحل البيع لأن هذا استثمار للمال وتنمية له. من ذلك أيضا الجانب العدمي هو تحريم سرقة المال، السرقة والغش والغصب والرشوة والنجش وكل ذلك السطو، هذا كله حرم وجعله من المحاربة لله ولرسوله. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولذلك النبي عائشة قالت: لا يقطع إلا في ربع دينار. لما جاء صفوان قال له يعني هذا سارق سرق البردة وهي تحت رأسي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع يده وقال: سمحته. قال: هذا كان قبل أن تأتيني. فهنا التشريع لحفظ المال في العقوبات، وأيضا التعزير عند ولي الأمر. وقد يأتي التسعير في هذا الباب من أجل ضبط الأسواق، مع أن الأصل عدم التسعير، لكن قد يأتي التسعير لضبط الأسواق عند العلماء في هذا الباب يقولون به على مسألة التسعير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سعر لنا قال: إنما الله هو المسعير. المصلحة المقصد الثاني والمقصد الحاجي، وهذا إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى مع ضرب الأمثلة فيها الحاجية وأيضا التحسينية. ونشأت هذا العلم، نشأت هذا العلم وتطور هذا العلم. أصلا هذا العلم، العلم المقاصدي هذا، كان في الصحابة، ولذلك ستعجبون من كثرة الأمثلة يعني تحكمت فيها المصلحة فاقتضت الفتوى من الصحابة، سواء ابن عباس سواء ابن عمر، لا ابن عمر أثري محض، سواء ابن عباس سواء الزبير سواء عمر بن الخطاب سواء ابن مسعود أو جاء من أبي موسى الأشعري، كلها فيها نظرة مقاصدية حققوها وحملوا الأمور عليها. هذا الذي سنبينه إن شاء الله، دون أن كما في الأصول لم تدون لكنها عملوا بها، عملوا بها، عملوا بها. لو فيها أسئلة الدكاترة تفضلوا، وإلا هو المحاضرة القادمة إن شاء الله يعني ندخل في أولية هذا العلم بعد الحاجية وتحسينها. لو في أسئلة تفضلوا. هناك ثلاث مراجع، الأخت المشرفة الأستاذ المشرف سيرسلهم عليكم لكم في الواتس إن شاء الله. ماشي. طيب، من السنة وإياكم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنكم وشكر الله لكم وزادكم الله أدبا وإحسانا، نسأل الله وأستبيحكم عذرا بالله، يعني قولوا لي عفوتم عني على التأخير، يعني أرجو عفاكم قبل أن أغلق، قولوا عفوتم عني على التأخير عليكم.
شيخ
أنت هذا أدب 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 جم منكم.
ونحن شيخ في لقاء عمد من المطار.
الله والله أنتم في أدب جم، أخجلتموني بأدبكم وما زلت أعتذر وأرجو عفوكم وأشكر لكم أدبكم هذا، وأسأل الله أن يكون بيننا التعاون على البر والتقوى بأدبه. جزاكم الله خيرا أستاذ عبير. الدكتور عبير أنت مؤدبة جدا وفاضلة، فنسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك ويحفظ الجميع.
آمين وإياكم يا دكتور.
أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا.
كذلك أنا أحبكم في الله.
رضي الله عنكم، أزيادكم الله أدبا وإحسانا وبرا ونفع بكم الأمة الإسلامية.
آمين آمين آمين. الله
أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتاوى ان شاء الله تكون بعد 10 دقائق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. تعال يا شيخ تعال، لو عايز تيجي هنا. دلوقتي ماشي، احنا ممكن انا اخلص الفتاوى وارجع معاهم على البيت. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ الفتاوى هنعمل فيها يعني؟ طب هاتها طيب، هاتها الأول نجلس معها ونشوف المسألة ونتصل بزوجها، ممكن نكلمه أو نجيبه هنا. تعالي يلا، ثواني ثواني.